بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. دخل أحدهم على الإمام الصادق عليه السلام يقول: وقلت له عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السلام. قال: عليك وعليه السلام. إذا أتيت عبد الله فقرأه السلام وقل له إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالزمه، فإن عليا إنما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق الحديث وأداء الأمانة. السر الكامن في حركة التغيير والمفتاح الذي على أساس منه يمكن أن تحل العقد وتفتح الأبواب هو عبارة عن الصدق. ونحن نعيش في مرحلة صعبة جدا، نحن في مسيس الحاجة فيها إلى تفعيل هذا المفهوم، ألا وهو الصدق. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الصدق سلاح تدرع به الأنبياء والرسل، والنبي في حركته الأولى استطاع أن يجعل من هذا السلاح أو هذا الشعار مفتاحا على أساس منه حل الكثير من الألغاز، منها عندما قرر من قريش على الصفا: ما كنتم تقولون، فقال: أنت الصادق الأمين. أن يكون الإنسان عالم شيء، أن يكون الإنسان ثري شيء، أن يكون الإنسان وجيه شيء، أن يكون الإنسان زعيم أمة شيء، كل هذا في كفة، والصدق وأداء الأمانة في كفة أخرى. لا قيمة للعلم إلا بالصدق، كذلك للوجيه والمقتدر والحاكم. إذا لم يكن صادقا في قوله، مؤديا للأمانة الملقاة على عاتقه، يبقى في كفة المرجوحية. وأما إذا كان الصدق هو الشعار والواقع الذي يتحرك على أساس منه فالنتيجة إيجابية، وإن طال الأمد وإن صعبت المقدمات وإن تأخرت النتائج وإن استلزم دفع الكثير أيضا من الضرائب كما أشرت إليه في نقاط تقدمت. يقول علي عليه السلام: ما ترك لي الحق من صديق. وفعلا الذين قاتلوا إلى جنب علي كالزبير حارب عليا، والذين سألوا من علي عليه السلام أفتوا ضد علي، والذين بايعوا علي عليه السلام نكثوا بيعة علي. وحتى عندما تسنم مقاليد الخلافة الظاهرية أيضا قال علي عليه السلام مقولته المشهورة: لقد ملأتم قلبي قيحا. لم يقصد بهذه الكلمة الفقراء من بني السواد بين الفرات ودجلة، وإنما عنا فيما يعنيه الطبقة التي يصفها القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هكذا كانت الحالة مع الإمام علي عليه السلام، ولكن بقي الإمام عليه السلام يحمل هذا الشعار ويجعل منه تجسيدا واقعيا في ميدان العمل. لذلك التفت حوله النخبة من أبناء الأمة، وأما الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق فقد تشعبت بهم الطرق وتفرقت بهم المسارات وانحدرت بهم الهاوية. فأين علي عليه السلام في صفحاته النيرة وممن سطر التاريخ لهم مجموعة من الصفحات التي أن يطوي الإنسان عنها كشحا أو لا؟ الصدق، الصداقة، الصدوق، المصداق، التصديق، كلمات تشتق ولكل واحدة منها معناها ومدلولها. الصادق الوعد أيضا صفة تبعت بعض الأنبياء، وإذا كان القرآن يقول لنا في الرسول الأعظم أسوة حسنة فمن الحري بنا أن نضع أيدينا على مثل هذه القيم الكبيرة العالية السامية لنجعل منها طريقا. الصدق تارة باللسان وتارة بالجنان، الصدق في النيات أمر مطلوب، ولا ينبغي أيضا أن نحاكم أحدا بناء على النيات، لأن الذي يحاكم الناس على نياتهم فقط وفقط هو المطلق جلت قدرته، وأما سائر البشر فلا يحاكمون الناس على نياتهم. الكلام يؤخذ على ظواهره ويرتب الأثار بناء على ما هو المستفاد من دلالة ذلك اللفظ، ولا يبحر معه الإنسان بعيدا ليفتش عمن طوت عليه نية الإنسان. والبعض يقول: لماذا البعض من الناس لا يقف عند حدود ما تمليه السطور إلى قراءة ما بين السطور أو ما وراء السطور؟ والجواب واضح: لجهلهم بما في السطور تمحلوا الفهم لما وراء السطور، وهذا وليد سوء السريرة، أعمال الظن، محاكمة الآخرين على ما في نياتهم. وهذا موجود ويطارد الكثير من أعلام الفكر منذ الصدر الأول مرورا بمراحل التاريخ صعودا ونزولا حتى عصر النهضة والحداثة والتغيير. هذا موجود، وليس بالضرورة المحاربة والمقاطعة لأصحاب الفكر التنويري من أجل أنهم أخذوا في مساحات أبعد مما يفترض أن يقفوا عندها، وإنما شعور البعض أن مجموعة من المكتسبات باتت تفر من أيديهم، وأن مجموعة من المساحات باتت تتضيق عليهم، وأن مجموعة من الأفراد باتوا ينفرون من أسلوبهم وطرائق عملهم، حتى أن البعض يقول: من سلط البعض على البعض؟ دعوا الناس في جهلهم. يعني صدرت من البعض مثل هذه المقولة. وقتها نحن نسأل، يعني لماذا يبقى الناس على جهلهم؟ ما هو المراد وراء هذه المقولة: دعوا الناس فيما هم فيه من الجهل؟ رغم أن الناس، أنا أقطع جازما، ما عادوا يتصفون بهذه الصفة، بل ربما أدعي أكثر من ذلك أن من يقرأ المجتمع بهذه القراءة هو في حضيض الجهل كائنا من كان. يعني صفة الصفات التي تطلق على البعض حال أنه يقرأ المجتمع على هذا المستوى من التهميش والتحقير، إنما يصدر وليد جهل بما وصل إليه الناس، أو الخشية التي باتت كرباط العنق الذي تارة يوضع للتجميل للتزين، وتارة يوضع ليرمز إلى شيء ما، وقد تكون نهاية الإنسان رهينة لهذا الرباط. البعض ربما يكون في ضمن هذه المحدودية. الصدق في النيات مع الله سبحانه وتعالى أولا وبالذات، فإذا صدق الإنسان مع ربه حينئذ يتحول إلى المسارات الأخرى ليصبح صدوقا في وسط الأمة. هنالك صدق في العزم والإرادة لفعل الخير، وقد أعطت الشريعة المقدسة مجموعة من الضمانات لمن يعقد النية صادقا على هذا النحو أن يثيبه وإن لم يرتب أثرا خارجيا عليها. مثلا إنسان يقول: كم كنت أتمنى أن أكون ثريا لأعظم من شعائر أهل البيت، لأدفع بمسار التغيير في وسط الأمة إلى ما هو الأفضل، لأتيح مجموعة من الفرص لرفع غائلة البطالة في وسط الأمة، في تصحيح الوضع الصحي والاقتصادي، يثاب عليها وإن لم يرتب أثرا. بل حتى من كان بيده ولم يندفع في تجسيد ذلك عملا أيضا يثاب. هذا هو مفاد روايات أهل البيت. أما هنالك صدق في نية الخير، فعل الخير، إرادة صادقة. كذلك هنالك صدق وهو مهم في الدرجة العالية في الوفاء مع الله سبحانه وتعالى. صدق الوفاء مع الله سبحانه وتعالى يبدأ مع الإنسان من اليوم الأول من أيام التكليف، فينظر الإنسان كم كان صادقا ووفيا مع الله سبحانه وتعالى في مجموع التكاليف التي خاطب المكلف من خلالها ليأتي بها على نحو اللازم أو يبتعد عنها على نحو النهي. هذه المرحلة أيضا مرحلة مهمة وأساسية وينبغي أن نلتفت إليها. كذلك الصدق في أداء العمل، في أداء الوظيفة، وهذا أيضا اليوم فيه في ميدانه أو في ميادينه الكثير من الثغرات، ينبغي أن نلتفت إليها، أن نؤدي العمل كما ينبغي. هنالك عقد التزام مع جهة رسمية، سواء كانت تلك الجهة دولة، حكومة، أو كانت مؤسسة أهلية، مؤسسة أهلية أجنبية محلية، عقد الإجارة عقد التزام في الذمة. يجب على الإنسان أن يفي بالعمل، أن يقوم بجميع حيثياته، لشيء مهم. البعض يتذرع يقول نحن نعمل بقدر الراتب الذي يصرف لنا، أخو أكثر من هذا ما نقدر نسوي. لا، أنت اتفقت حتى يحل هذا الراتب عليك وتكون اللقمة طاهرة، والأبناء أيضا يحملون صفات الاستقامة، لابد وأن توفي لرب العمل حقه أن يكون على أحسن ما يكون. مع شديد الأسف اليوم هذا الجو فيه شيء من الزعزعة والتقصير، ولا ينبغي أن يبقى هذا الواقع على ما هو عليه، وإنما لابد من تغيير الوضع إلى ما هو الأفضل. يعني لا نرضى بما كنا عليه قبل هذه المرحلة، بل لابد من تجسيد ما هو الأفضل. هذا يتم أيضا في الأمور العبادية، في الأمور المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى لابد من المطابقة الواقعية بين الظاهر والباطن. وهذه العبارة المختصرة تحتها الكثير من الدلالات تضمنها هذه الإشارة فقط وفقط، المطابقة بين الظاهر والباطن. كلمة سهلة تحفظ، ولكن مدليلها ضخمة جبارة، الآثار المترتبة عليها أيضا كذلك. أيضا الصدق في المقامات الدينية، لا إشكال أن ضربا من المتاجرة بالدين موجود على مستوى الحوزات، موجود على مستوى المساجد، موجود على مستوى الحسينيات، موجود على مستوى قراءات الحريم في بيوتهم، موجود وفيات، مواليد، مراسم، مسابقات، تأليف كتب، أدب، خطابة، هذه مقامات دينية. إن لم يكتنفها الصدق أيضا مشكل، الواقع يصير مشكل، النتيجة خطرة. ربما لا نلامس شيئا من آثارها نحن، ولكن الانعكاس السلبي بعد فترة من الزمن سوف يكون واضحا. هناك مجموعة من القيم الدينية إن لم يكن الإنسان صادق في تعاطيها، انظر العكس ما عسى أن يكون. التوكل على الله سبحانه وتعالى لو استبدلناه بالتوكل على الناس، النتيجة شنو؟ الصبر لو استبدلناه بالجزع، النتيجة شنو؟ الحب في الله إذا استبدلناه إلى بغض وحقد وشحناء، النتيجة شنو؟ المفتاح الذي بأيدينا الصدق لو استبدل بالكذب، ما عسى أن تكون حياة الناس فيما بينهم؟ تصور بيت عائلة أسرة يسودها الكذب، يقود مسيرتها الكذب، دائرة رسمية يقود حراكها من المدير إلى أصغر موظف الكذب، عدم الصدق في المواعيد، عدم الصدق في إنجاز العمل، عدم الصدق عدم الصدق. شوف النتيجة وش تصير. يؤتمن الإنسان على الشيء، تحصل خيانة والعياذ بالله، أو تسود الخيانة كما حصلت في مجتمعات حتى صب الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب صبا. صور حياة أداء الأمانة ما موجود فيها، شو يصير الوضع؟ هذه مشكلة، ومشكلة في منتهى الصعوبة والتعقيد. يقول أبو حمزة: سمعت الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانة. أنا لاحظت عند مراجعتي لمجموعة من كتب الحديث أن ملازمة بين الصدق في القول وأداء الأمانة شبه توأمية موجودة، ما افترقا إلا اجتمعا. وحظي هذان المفهومان بالشيء الكثير من تسليط الضوء من قبل المعصومين عليهم السلام. يقول الإمام عليه السلام لشيعته: عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله نبيا، لو أن قاتل أبي الحسين عليه السلام ائتمنني على سيفه الذي قتل به لأديته إليه. يعني لو شمر أو سنان على خلاف الرواية قتل الإمام الحسين عليه السلام، بعدين جل الخيمة وقال له: هذا السيف اللي هبرت به أوداج الإمام الحسين، سبط الرسول، ريحانة البتول، وأنا بخليه عندك أمانة. لأن أحيانا ترى المفاهيم تصير مقلوبة، وإلى اليوم في هذا المجتمع الإنساني المتقدم في حضارته نوعا ما أيضا تشوف يحتفظ بالخنجر الذي طعن أحد القادة به نفسه، أو المسدس الذي من خلاله أنهى وجوده في هذا العالم، وتضرب فيه أرقام خيالية جدا جدا. هذا سمو الأمة أو انحطاط الأمة. لكن تعال شوف الإمام زين العابدين عليه السلام يضرب لنا هذا الوضع. يقول: هذا لو جاني أنا راح أسلم هذا السيف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عنه أيضا يؤكد على هذا الجانب، يعني جانب أداء الأمانة. يعني أحيانا يؤتمن الإنسان على أموال اليتامى، وشوف الدنيا ويش تصير، يصب على أبناء أبناء على الأيتام أبناء ذلك الفقيد ألوان العذاب. الخيانة تتجسد في كل قيام وقعود، ده موجود. النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من خان أمانة في الدنيا ولم يرددها على أهلها مات على غير دين الإسلام. والإنسان خصيم نفسه بعد، ما حد يقدر يقول له والله أنت أمين ولا مؤمن، واحد يشوف نفسه فعلا هو أمين ولا مؤمن. ولقي الله وهو عليه غضبان، شكوا أسوأ حال من غضب الله على العباد. الأمم السابقة غضب الله سبحانه وتعالى فورا ينزل على قرية يجعل عاليها سافلها، ينزل على أمة يستأصلها من الأساس، يأتيها من القواعد، يخر عليهم الساق، يبتلى البعض منهم بالأمراض الفتاكة، يبتلى بمظاهر طبيعية مخيفة مرعبة، ربما احنا الآن ما جايين ندرك بعض أمورها رغم أنها موجودة تطورت. بعد ما يحصل الغضب الإلهي على أمة مسابقة في الدنيا يتجسد، في الآخرة لا، لنا احنا أبناء هذه الأمة المرحومة، احنا ما ينزل علينا عذاب يستأصلنا من أساسنا، لأن كلمة الله لابد أن تبقى على وجه الأرض. يقول فيؤمر به إلى النار يهوي إلى شفير جهنم أبد الآبدين. يذكرها الحر العاملي في الوسائل هذه الرواية. شوفوا كلام أهل البيت عليهم السلام، رغم أنهم هم الرحمة، ولكن شقد يحذرون، لأن الخطر كبير عندما يشرع الإسلام القصاص للتخلص من بعض الأفراد الذين يتعدون على الأرواح، يتعدون على الأعراض، يتعدون على الأموال، يتعدون على القيم، يتعدون على الأوطان من أجل حفظ نوع، فليستأصل شخص وتبقى عشرة، أمر طبيعي. جميع الجوارح، جميع الأعضاء، جميع القوى التي ما أن نوجد على وجه الأرض إلا وهي مودعة فينا تكوينا، إلا وهي تجسيد لروح الأمانة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى. عقلي أمانة عندي، قلبي أمانة عندي، يدي أمانة عندي، بصري أمانة عندي، من الذي ائتمنني إياها؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك المعتقد، الإيمان، الإسلام، أيضا هذه قيم وأمانات مودعة. هذه الأمانات لننظر إلى أي مدى نحن نحافظ عليها، إلى أي مسافة. الله أعطاني علم، زكاة العلم، تعليم العلم، إذن أنا مؤتمن. وقت اللي ما أخرج العلم في مساحة لابدية إخراج العلم، خيانة والعياذ بالله. كل الروايات التي تمت قراءتها حينئذ تطلب لها مصداقا، أقرب مصداق لها ذلك الإنسان الذي تخلى عن هذا الدور. أمانة اللسان، أمانة القلب، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. قيل لأحد الحكماء، ما أفضل ما في الإنسان، ما أطيب ما في الإنسان، وما أخبث ما في الإنسان؟ تلاميذ يسألونه، أول كانت مجالس التأديب موجودة، يحضرها الكبار والصغار، الرجال والنساء. يأتي الرجل الشيخ المتقدم عند تجربة حياة وعلم وأدب، ويصير يتكلم، الناس يتأدبون على يديه. فأحد تلاميذ أحد المشائخ يقول له، أطيب ما في الإنسان، أخبث ما في الإنسان شنه؟ قال له غدا. في اليوم الثاني جاء الشيخ المربي ويحمل في يده كيس، وشيء من الدم يقطر منه. فلما جلس على منبره سأله الطالب عن جواب المسألة بالأمس، فأخرج اللسان، لسان كبش، والقلب، قال هذا وهذا. أطيب ما في الإنسان لسانه وقلبه، أخبث ما في الإنسان لسانه وقلبه. طبيعي لسان لهج بذكر الله ولسان لهج بالمنكر والعياذ بالله، طيب وخبث. لسان يسعى للإصلاح، لسان يسعى للإفساد، موجود. القلب كذلك يتربع على هذا ويتربع على ذاك. نكران الأمانة أحيان مع الله سبحانه وتعالى، أيضا أحيان مع الناس. مع الله مرة غفور رحيم، مرة يمهل ولا يهمل، مرة نستدرجهم من حيث لا يشعرون، إنما نملي لهم أحيانا ليزدادوا إثما. وبعدين يجي الواحد يوم القيامة وشوف الملف ثقيل ما يقدر يشيله. الله سبحانه وتعالى هم ما حاط لناس يطاردون الناس ويجلدونها بالقوة أبدا، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، مشرك خالص ما يبي إسلام بالمرة، وإلا شوف أنت وش قاعد يصير. أشد الخيانة صرف القلب عن الحق للخلق. شلون؟ الحق هو الله سبحانه وتعالى، الخلق نحن. نحن طبعا أيضا مو طبقة واحدة، الأمة فيها عمار ومقداد وبذر، الأمة فيها الإمام الحكيم والإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه والسيد الخوئي وغيرهم، أوتاد على الأرض. لكن أيضا في الأمة طواغيت، والطاغوت ليس بالضرورة، أنا أؤكد، الطاغوت ليس بالضرورة إما أن يتجسم في مثل ذاتية صدام ولا ما يصير طاغوت، لا. حتى الإنسان الذي يتظاهر بمظهر التدين يمكن يصير طاغوت بلحظة من اللحظات، يتحول إلى أكبر طاغوت أيضا. وأنا ذكرت لكم غلام ثقيف. ما هو غلام ثقيف؟ يعلم الصبية القرآن في الطائف، وإذا يموت عن 75,000 سجين من شيعة آل محمد. هذا متى يحصل؟ عندما يصرف الإنسان قلبه عن الحق، عن الله إلى الخلق، يصر كل مبلغ الإنسان في هذه الدنيا المكاسب المادية، المظاهر الشكلية، الزعامة والسلطنة، بعدين ما يهم، ينقتل 1,000 بجرة قلم. يقولون عن أحد الرؤساء لحد الدول يوم من الأيام، هذا آخر عمره خرف، صار كبير سن واجد وخرف. وبعد هذه حالة طبيعية، يعني كل يمكن يخرف إذا يطول بالعمر، ومن نعمره ونكسه في الخلق من ضمنها الخرف. فهذا ظل مخرف بس مو راضي يتنازل عن العرش ماله. آخر عندك ولد، عطها ولدك، ما تغير شيء يعني. هذا كان لا ما يقبل حتى الولد، ما راضي يتنازل. فكان وزير الداخلية ماله أطاح به، سوى انقلاب عليه وأطاح به. أنا ما يهمني شلون صار، إيش لما صار، يهمني القضية. هذا حط في دماغه تصفية الإخوان المسلمين في مرحلة من المراحل، مرحلة من المراحل كان الصيت للإخوان في الوطن العربي في الشرق الأوسط، بل في الوطن الإسلامي، خذها من البلقان وانت نازل. شهدنا حطهم في دماغه أن نكون يخلصهم. فيوم من الأيام جابوا له قائمة فيها 19 إسلام يكون يعدمون. فهذا مخرف، رئيس جمهورية بس مخرف، قال لهم أصلا ما وقع على رقم مكسور، لابد 20 ولا شوفوا لهم واحد حطوا وياهم. تشلون لما ينصرف القلب من الله شوف شو يصير الوضع وش يصير. بعدين عاد يسلط عليكم شراركم، بعدين ويش؟ ثم تدعون فلا يستجاب لكم، ادعوا لين تتعب. معاوية خال المسلمين كاتب الوحي، معاوية بعد من ما يعرف معاوية خليفة المسلمين، هم كنا نقولها بعد ما فينا ما نقولها، فينا ما نقولها خليفة المسلمين، خال المسلمين أزيد بعدهم. هذا الخليفة طبعا انفتحت عليه أبواب الدنيا، طبعا هو كان ولي من قبل الخلافة قبل ما يصير خليفة المسلمين، هو كان ولي في الشام، فرب المجتمع الشامي حسب اللي هو كان ينسجم وياه، ولذلك كان فصل بين إقليم الشام وبين مركز الخلافة الراشدة في المدينة المنورة. الخليفة أراد أن يعقد ولاية العهد ليزيد بن معاوية، هم هذا أمير المؤمنين يقولون عنه، ما عندنا مشكلة طبعا، وصدام صار أمير المؤمنين وش بقى في الدنيا يعني، كلها في الهوى سوى بالنتيجة، رغم أنه في النص في النص ملعون من تسمى بها إلا علي، هذا وارد موجود صاحي، ما خلاص كل مكلا أثر أنا وأنت وأي واحد يجي ما نكون أمير المؤمنين، لا مشكلة الملا عمر ما أفغان هم أمير المؤمنين هذه الدنيا. المهم لما أراد أن يعقد ولاية العهد ليزيد نصب له قبة حمراء وجلس يزيد يمه، فصاروا الناس يسلمون على الخليفة خليفة المسلمين وبعدين على ولي العهد. حتى جاء رجل، أنا بحاول أقراها نصا نوعا ما حتى لا يصير بعد انزين، حتى جاء رجل ففعل مثل ذلك، وش سوى؟ سلم على الخليفة وبعدين على ولاية العهد يزيد، ثم رجع إلى معاوية. شوف لما الأمانة تضيع ولما اللسان يصير، قال له يا أمير المؤمنين أعلم أنك لو لم، لاحظوا النص، أعلم أنك لو لم توليه هذا الأمر، في النص لو لم توليه أمور المسلمين لضعنا، شفت شلون؟ أما النبي يولي الإمام علي لما يضيع الأم، لا الأمور طيبة الحمد لله. والأحنف ساكت، واحد من الصحابة هذا جليل رفيع الشأن أيضا، هذا محترم جدا محترم، فقال معاوية ما لك لا تقول يا أبا بحر، حاكي من يتحرش بالأحنف، وش إذا قاعد رجال تو جانا سلم قال لنا هالكلام، إن إحنا ضمننا حفظنا الإسلام عندما عقدنا البيعة، أنت محسوب علينا حاكي ما جاي تحكي. فقال أخاف الله تعالى إن كذبت وأخافكم إن صدقت، أنا في بلوة أجذب أخاف من الله، أقول لك اللي قال الرجال يعني أصدق أخاف منكم ما تخلوني في حالي، فأنا بين نارين مدفوع الثمن ولا مؤجل الثمن، يقول والله أنا خايف، يعني خاف يقول له والله لا مو عدل كلام الرجال أصلا، شي وين يصير بعدين دورة عاد، شوف عاد في الأنبار يصير في غيرها ما ينتهي فلوج أغل. فقال أخاف الله تعالى إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فقال جزاك الله خيرا كما قلت. يعني اسكت لا تتكلم أنت، يبدو سكوتك أحسن من كلام، اسكت بس وصلت وأبلغت. ثم أمر له بألوف، النص يقول بألوف يعني الغلة زينة تسوى، اللي يقول أحدهم يقول عدل واحد إذا بيبيعه بشيء يسوى، يعني هو أكو شيء يسوى حتى تنبوع على شانه. فلما خرج الأحنف لقيه الرجل وهم طالعين، تلاقوه الحين وين عند الباب، فقال له يا أبا بحر، يقول الرجال يقول حق الأحنف ما سمع الاسم من الخليفة الكنية حفاظها، إني لا أعلم أن هذا من شرار الخلق، يعني إني لا أعلم أن هذا من شرار الخلق، يعني منه يزيد، يقول أدري أنا، لا تفكرنا أنا يعني ما أدري، إني أعلم أن إني لا أعلم أن هذا من شرار خلق الله، اللي هو أمير المؤمنين مال المستقبل يعني، ولكنهم شدوا الوثاق على الأموال بالأبواب، محكمة جدا جدا يعني ما يقدر نفلها، والأقفال فلسنا نطمع في إخراجها أي الأموال إلا بما سمعت. لا بد نقول هالحكي، إذا ما نقول الكلام المنمق والمرتب ولما نوصل ما تنحل العقدة، تبقى القفول مقفلة زين. فقال له الأحنف، الحين الأحنف صار ما بيم الخليفة يقدر يتحدث، يا هذا أمسك، شنك يقول له بايع أنت برخيص. ثم قال إن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيها. يقول له مهما تسوي بناءك تصير رقم ما تصير رقم، شيء واحد فقط الصدق يوصل، قد يبطي عليك الصدق ما يعطيك نتيجة، لكن توصل لها في النهاية، توصل لها، توصل في النهاية. فكل مخض ما تقدم من الكلام أصله جوهره قوامه الصدق في الحديث وأداء الأمانة مع الله، مع الناس، مع المجتمع، مع أي جهة من الجهات يلزم منها الاحتكاك في ميدان العمل. لابد يصير عندنا صدق، لابد يصير عندنا أمانة، نكون نحن الزين بين بني البشر حتى يفاخر بنا في الروايات. حتى شوف شوف شوفوا أهل البيت ممرفوع رؤوسهم، سمعوا هالنص والله الواحد أركانه تهتز، في رواية يقول حتى نرفع رؤوسنا بكم في المحشر، نص يوجع القلب، يعني أهل البيت عليهم السلام يقولون إحنا أبكم نرفع رأسنا، بمن عاد يرفع الرأس؟ بالصادق الصدوق، بالمؤدي للأمانة، هو هذا اللي نرفع بالرأس. نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. وإحنا هجرنا موضوع الحوزة يبدو فترة طويلة، اللي هو الحوزة بين نشوءا وتطورا، إن شاء الله إحنا نعود لها البحث إن شاء الله في القادم من الأسابيع.